صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عودة إلى المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة القرآن، وهذه مسألة تتعلق بها، وهي مسألة اللفظ للقرآن، والكلام عليها تفصيلا يطول جدا، لكن سنختصره قدر الإمكان إن شاء الله. ومن شاء منكم فليرجع إلى شرح رسالة في القرآن أنه ليس بمخلوق للحافظ أبي إسحاق الحربي رحمه الله، وهي موجودة على الموقع لمن أرادها، فمن شاء التفصيل فليرجع إلى ذلك الموقع. حاصل الكلام في مسألة اللفظ أن الجهمية لما أخزاهم الله تعالى ونصر السنة وأهلها، وصار معلوما لدى الجميع أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لجأوا إلى تمرير بدعتهم على الناس. والقاعدة عند كل مبتدع في تمرير البدع ونشرها بين الناس في استعمال المجملات والمطلقات، أنه يأتي إلى الألفاظ المجملة والعبارات المطلقة الموهمة فينشرها بين الناس ويجعلها سبيلا لنشر بدعته بينهم. فأتى الجهمية في ذلك الوقت بعبارة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لم يعد أحد منهم يستطيع أن يقول القرآن غير مخلوق، إنما قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. وكلمة اللفظ كلمة مجملة يمكن أن تنصرف إلى الملفوظ به، ويمكن أن تنصرف إلى اللفظ نفسه. فكلمة اللفظ يمكن أن يراد بها القرآن الذي هو الملفوظ به، الذي هو كلام الله تعالى في الأصل، ويمكن أن يراد بها التلفظ الذي هو فعل العبد. فأما الكلام كلام الله عز وجل فليس بمخلوق كما سبق معنا، وأما فعل العبد فمخلوق كما سبق معنا أيضا. فأطلقوا هذه العبارة المجملة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وأرادوا أن القرآن مخلوق، أرادوا باللفظ الملفوظ به الذي هو القرآن كلام الله عز وجل. فتصدى لهم أئمة السلف في ذلك الوقت وأنكروا عليهم وصاحوا بهم، وبيّنوا أن هذه العبارة عبارة منكرة لا يجوز إطلاقها، وأن من قالها فهو جهمي أو مبتدع على حسب التفصيل الذي يعني سنعلق عليه الآن إن شاء الله تعالى. المهم أنهم نسبوا هذه العبارة إلى الجهمية وأنها تتنزل على مذهب الجهمية، فأنكرها السلف أشد الإنكار حتى وإن قصد بها المعنى الصحيح. فإن كلمة اللفظ يمكن أن يراد بها فعل العبد، فلو قيل لفظي بالقرآن مخلوق وأريد تلفظي أنا فعلي أنا فالمراد صحيح، لكن لم يعتبر السلف بهذا. فكان موقف السلف فيه من الفائدة العظيمة أنه لا يجوز إطلاق العبارات المجملة الموهمة حتى وإن أريد بها معنى صحيح. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. يقول رحمه الله: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. هذا فيه جمع بين أمرين: الأمر الأول اللفظ الذي تكلمنا فيه، والأمر الثاني الوقف. هذا أيضا مما استتر به بعض المبتدعة في ذلك الوقت. المبتدعة ليس عندهم إشكال في أن يقال القرآن كلام الله، عند هذا الحد ليس هناك إشكال، الجميع يتفق على هذا. لكن الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في مفهوم هذه الإضافة، كيف نفهم هذه الإضافة؟ القرآن كلام الله أضيف إلى الله تعالى بأي اعتبار؟ فمذهب الجهمية كما سبق بيانه مفصلا أن القرآن مخلوق، خلقه الله تعالى منفصلا عنه. طيب، نسبته إلى الله تكون كنسبة البيت عندما يقال بيت الله، وكنسبة العبد عندما يقال عبد الله، فهذه إضافة تشريف. فالله تعالى عندهم خلق القرآن منفصلا عنه عز وجل ونسبه إلى نفسه تشريفا. وأما أهل السنة فالكلام عندهم صفة إلهية تضاف إلى الله تعالى إضافة الصفات، كما يقال رحمة الله وحياة الله وعزة الله وحكمة الله، هذه كلها إضافات أوصاف. والقاعدة عند العلماء أن الإضافة إلى الله تعالى على هذين القسمين، إما أن تكون إضافة وصف وإما أن تكون إضافة تشريف. كيف نميز؟ قال العلماء: المضاف إلى الله تعالى إن كان عينا قائمة بذاتها فهذه إضافة تشريف. عندما يقال عبد الله، العبد قائم بذاته ولا لا؟ البيت، الناقة، ناقة الله، كل هذه أشياء قائمة بذاتها، مستقلة بذاتها. البيت، العبد، الناقة، كل هذه أشياء مستقلة بذاتها، هي أعيان. وأما إن كانت الإضافة إضافة معاني لا تستقل بذاتها، العلم، العلم هذا شيء مجرد هكذا تستطيع أن تراه أو تسمعه، أو هل هو شيء مستقل بذاته؟ لا، هذا معنى ليس عينا. فرق بين العين والمعنى. العين يعني شيء مستقل بذاته، المعنى يعني شيء لا يستقل بذاته، على حسب تعبير أهل الكلام، لكن دعك منهم. الجوهر والعرض، يعني هذا ترجمة عند أهل الكلام، يقولون إيش؟ الجوهر والعرض، لكن دعك من الجواهر والأعراض، نتكلم الآن في الأعيان والمعاني. فالمضاف إلى الله تعالى إن كان معنى لا يستقل بذاته فهي إضافة وصف، والمضاف إلى الله تعالى حينئذ يكون صفة لله تعالى، كما يقال علم الله وحياة الله وسمع الله وبصر الله إلى آخره. واضح؟ نعود إلى الكلام. أهل البدع ليس عندهم إشكال في أن تقول القرآن كلام الله يضاف إلى الله، لكن يضاف إلى الله إضافة خلق وتشريف أو إضافة وصف، هذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة. فهم يطلقون أن القرآن كلام الله ويريدون أن القرآن مخلوق، وأن إضافته إلى الله كإضافة العبد والبيت ونحو ذلك. وأما أهل السنة فيطلقون أن القرآن كلام الله ويريدون أنه صفة من صفات الله. فبدعة الوقف التي نتكلم عنها الآن نشأت من هنا، نفس الإجمال، نفس القاعدة التي يتبعها المبتدعون دائما، لكن اتبعها اللفظية من خلال كلمة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، واتبعها الواقفة من خلال إطلاقهم أن القرآن كلام الله. قالوا القرآن كلام الله وسكتوا عند هذا، قالوا يكفينا هذا، لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق، لا نخوض فيما وراء هذا. فهذا هو مذهب الواقفة، وهذه هي بدعة الوقف. فهذه البدعة نشأت أيضا مع بدعة اللفظ بعد انتحار الجهمية ظاهرا وانتشار مذهب أهل السنة. فأنكر السلف على هؤلاء كما أنكروا على أولئك، كما أنكروا على اللفظية أنكروا أيضا على الواقفة، بل قالوا إن الواقفة شر من الجهمية المصرحة. لماذا؟ لأن الواقفة في ظاهر كلامهم ورع، عندما يقولون يا جماعة اختلفتم وكفر بعضكم بعضا ونحن نريد أن نتفق، القرآن كلام الله، هذا يرجع على الناس ولا لا؟ فصاروا بهذا شرا من الجهمية المصرحة. وكما أن السلف أيضا، نستفيد كذلك فائدة المنهجية، كما أن السلف لم يعتبروا بالمقاصد الحسنة في بدعة اللفظ، لم يعتبروا أيضا بالمقاصد الحسنة في بدعة الوقف، ما قالوا هذا أمر متفق عليه، القرآن كلام الله، إذن يسعون ما وسع الأولين. حتى لما قيل للإمام أحمد الرجل يقول القرآن كلام الله ويسكت، قال قد كان يسعه ذلك، وأما الآن فلأي شيء يسكت؟ يعني قبل وقوع الفتنة نعم تقول القرآن كلام الله كما قال الصحابة، الصحابة لم يخوضوا في المسألة أصلا لأنهم لم يختلفوا فيها أصلا، ولم يكن فيهم مبتدع، ولم يكن فيهم صاحب كلام ولا صاحب بدع وضلالات وفلسفة لم يختلفوا أبدا في فهم صفات الله عز وجل ونسبتها إليه، فكانوا يقولون القرآن كلام الله والجميع يفهم أنه صفة لله تعالى. قال: وأما الآن فلأي شيء يسكت؟ قد وقعت الفتنة واختلف الناس وصار هناك من يفهم كذا وهناك من يفهم كذا، فلا بد من البيان. فعند الفتن لا بد من البيان والإيضاح، حتى وإن كان مقصدك صحيحا في السكوت لكن لا ينفع هذا. فلم يعتبر السلف أيضا بهذا، ولم يعتبروا بجانب التورع، يعني شخص يقول أنا أقف تورعا وأكتفي بما كان عليه الأولون، لم يعتبر السلف بهذا أيضا. فهذا كله فيه من الفوائد العظيمة ما فيه. فقضية اللفظ، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وفي بعض النسخ كما في الحاشية فهو جهمي، وهذا هو الأليق لا سيما بنظم الكلام، لأنه قال في الوقف: ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. فبناء على ظاهر السياق ينبغي أن يكون اللفظي جهميا، وهذا الموضع أيضا نشير إليه باختصار. من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو جهمي باعتبار ما عرف عنهم، باعتبار ما عرف عن اللفظية في ذلك العهد، وأنهم جهمية في الأصل يتسترون بالعبارات المجملة، ولم يكن مراد السلف أن حكم اللفظي حكم الجهمي. هذا أيضا فصلناه في الموضع الذي أحلتكم عليه حتى لا نطيل الكلام. لم يكن مراد السلف أن حكم اللفظي حكم الجهمي، لأن الجهمية كما سنعرف بعد قليل كافر، وأما اللفظي فلا يمكن أن يكفر بهذا الاعتبار. ليس من قال عبارة مجملة كفر، ليس أصحاب العبارات المجملة كفارا، وليس الإتيان بالعبارات المجملة كفرا. واضح؟ فمرادهم بكلمة جهمي أنه معروف مقصده ومعروف كلامه، أنه نشأ عن كذا وأراد به كذا، هؤلاء معروفون لدى السلف. كذلك الواقفة الساكتون أيضا جهمهم السلف، قالوا هم جهمية، وقالوا أحيانا هم شر من الجهمية، بناء أيضا على معرفة أصلهم، وليس مرادهم أن من سكت عند قوله القرآن كلام الله كفر، ليس مرادهم هكذا. ولهذا قال بعض السلف، لأن عبارات السلف يفسر بعضها بعضا: من وقف في القرآن شكا فهو كافر، لأن من أقسام الكفر كفر إيش؟ الشك. ولماذا يكفر عن شك هنا؟ لأنه يشك في الاعتقاد الواجب الذي يجب عليه، يجب أن تعتقد أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق لما سبق بيانه مفصلا، ضد هذا تنقص لله تعالى. فالذي يشك إنما يشك في الكمال والنقص في حق الله تعالى، وهذا أمر لا يجوز الشك فيه. فالذي يقف في هذه المسألة عن شك يكفر، وأما الذي يقف عن جهل أو تورع بزعمه أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر، وإن بدعه السلف كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في معتقدهما: ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. ونقف عند هذا الحد، مش عايزين نطول الكلام حيقولنا، أرجع إن شاء الله تعالى إلى شرح رسالة أبي إسحاق الحاكم. وأما يعني استشهاد الإمام رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا إلى آخره، يبين القاعدة بارك الله فيه، القاعدة عند كثرة الاختلافات والبدع والضلالات، القاعدة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم السنة تكن من الراشدين المستقيمين المصيبين، ودعك من الاختلافات والقيل والقال. عند الاختلاف دائما عندك الضابط بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام: تلزم السنة وتكون متبعا. نعم.
ولو أعلم أنه إنما جاء أهلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
هذا سبق الكلام عليه من جهة الأصول التي تدفع المبتدعة إلى ابتداعهم، وأن منها استعمال القياس فيما لا يجوز القياس فيه، سبق الكلام على هذا مفصلا عند قوله: وليس في السنة قياس أو ما أشبهه. وكذلك استعمال الرأي، واستعمال الجدال والكلام، كل هذه من الأسباب التي تؤدي من إلى البدع والضلالات. وقوله وكفروا الخلق يحتمل معنيين. المعنى الأول كما سيأتي في الكلام بعد ذلك أنهم حكموا على الخلق بالكفر، قالوا من لم يوافقنا فهو كافر، من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، وهكذا كان أمرهم فعلا، وهكذا استحلوا دماء من استحلوا دماءه من المسلمين، حتى كما نقل في محنة خلق القرآن لما امتحن الإمام أحمد رحمه الله، قام من قام من أهل البدع ابن أبي دؤاد وغيره ممن كان حاضرا، وأغروا الخليفة بقتله وقالوا يا أمير المؤمنين قد كفر، وقال بعضهم يعني عليه من الله تعالى ما يستحق، اقتله ودمه في رقبتي، يعني أنا أتحمل هذا وأنا على ثقة مما أقول. فكانوا فعلا يكفرون من خالفهم، وكان عندهم من لم يقل إن القرآن مخلوق فهو كافر. المعنى الثاني أنهم اضطروا الخلق إلى الكفر، يعني من اتبعهم على بدعتهم يكفر، من قال إن القرآن مخلوق إيش حكم هذا القول؟ هذا كفر كما مر معنا، كفر بإجماع السلف. فعندما ينشرون هذا بين الناس ويتابعهم الناس على ذلك، فإنهم بذلك يكفرون الناس، أي يجعلونهم يقعون في الكفر. نعم.
قال وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرس ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، امتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار، وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ واحتجوا بالمتشابه، وشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، هو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارت مكتومتين بإظهار البدع والكلام فيها وكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم أعلام الضلالة، قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان حكم الجهمية، وقد نبهنا على هذا من قبل وقلنا سيأتي كلام للإمام رحمه الله في ذلك، فهذا هو ما سبقت الإشارة إليه. يقول وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر إلى آخره، إلى قوله فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. ظاهر كلامه عدم حكاية الإجماع، إذا تأملت في ظاهر الكلام فإنه يفهم أن هذا قول لبعض العلماء، فلعله ترك الجزم بالإجماع تبرعا، وإلا فهذا أمر معلوم بالضرورة عن السلف، لعله رحمه الله أراد أن يتحفظ في عبارته أو يحتاط فيها. لكن الذي لا شك فيه ونقله غير واحد من أهل العلم والآثار عن السلف في هذا المتضافرة وعن الأئمة موجودة في المطولات أن الأئمة لم يختلفوا في تكفير الجهمية على حسب ما سبق بيانه مرارا من جهة النوع، أن بدعتهم مكفرة وأنهم كطائفة من حيث العموم يدخلون ضمن الطوائف التي لا تعد من الفرق النارية التي ذكر في الحديث. مسألة الفرق النارية في المجلس الماضي يمكن تكلمنا عنها. وذكرنا قول من قال من السلف إنما هما ملتان الجهمية والرافضة، فمعنى هذا أن هاتين الطائفتين لا تدخلان عند السلف في فرق الأمة، في الفرق التي يحكم عليها بالإسلام أو التي يحكم لها بالإسلام، إنما هي من الفرق الخارجة عن مسمى الأمة المحمدية. وذلك لأن بدعتهم مكفرة لا يشك مسلم فاهم في هذا، وإلا من كان لا يفهم أو لا يعرف يفهم ويعرف، لكن من كان مسلما فاهما عالما أو عارفا فإنه لا يشك إطلاقا في أن بدعتهم من قبيل البدع المكفرة. ذكر رحمه الله السبب الذي يحكم لأجله عليهم بالكفر. هذا الكلام الذي أمامك فيه الحيثيات، لماذا حكم العلماء عليهم بالكفر؟ قال لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، هذا بناء على قولهم وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. الذي لا يقول القرآن مخلوق هم من؟ الأمة. طيب عندما يقولون القرآن ليس بمخلوق يحكمون على هذا بالكفر، إذن كفروا من؟ كفروا الأمة. طيب بناء على تكفير الأمة هل يكون هناك جمعة أو جماعة أو عيد أو كذا؟ عرفتم من أين جاء هذا؟ فالقضية عندهم عندما عطلوا هذه الأحكام على طريقة الخوارج، هذا إنما نعرفه عن الخوارج دائما إذا تكلمنا على هذه المسائل، عندما نتكلم على مسألة تكفير الأمة ويعني تعطيل الصلوات وتعطيل الجماعات وهذه الأشياء، جماعات الصلوات يعني، فهذا إنما يعرف عن الخوارج، لكن هو مذهب لكل مبتدع يكفر مخالفه. كل مبتدع يكفر مخالفه فلا بد أن يصل إلى هذه النتيجة. وسيأتي معنا كلام الإمام رحمه الله واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إلى السيف. فمسألة السيف يعني هذا التوجيه سيأتي حتى لا نستبق الكلام، لكن الآن نتكلم في مسألة ماذا؟ التكفير. وسبق معنا في المجلس الماضي أن أهل البدع من علامتهم أنهم يكفرون مخالفيهم، فكل مبتدع يكفر مخالفه لابد أن يصل إلى هذه النتيجة أنه لا جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا أي شيء، يعطل الأحكام التي نعبر عنها بلزوم الجماعة، هذا الذي سبق الكلام فيه معنا مفصلا، لزوم الجماعة لابد أن يعطل كل هذه الأحكام، لأن هذه الأحكام إنما توجد عند وجود الجماعة المسلمة. فإن كانت الجماعة المسلمة غائبة على حد تعبير بعضهم اليوم الأمة الغائبة، يعني أمة الإسلام عنده إيش؟ غير موجودة. فإن كانت الجماعة غائبة حقا فكيف نصلي وكيف نعيد وكيف نصوم وكيف نفطر؟ نعم. ولهذا قال واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بناء على أصل التكفير. استحلال السيف لا يكون إلا عن اعتقاد كفر، بما أنك تعتقد أن فلانا كافر إذن تستحل السيف عليه، تستحل دمه، فبناء على تكفيرهم للأمة بعدم موافقتهم إياهم على بدعتهم وضلالهم. قال وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، هذا هو الذي يعني تكلمنا فيه آنفا في الكلام. قال وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع بناء على بدعة التكفير. قال وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، نفس القضية أيضا، لأنه كيف يجاهد من هو محكوم عليه بالكفر؟ نحن إنما نجاهد من؟ الكافر. طيب الكافر يجاهد الكافر؟ مش ممكن. فالذي يحكم على المسلمين بالكفر لابد أن يعطل في جملة ما يعطل الجهاد. قال وعملوا في الفرقة، عملوا في تفريق جماعة المسلمين، وهذا شأن المبتدعة دائما. قال وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، كل هذه قواعد للمبتدعة كلهم، كل مبتدع لابد أن يخالف الآثار وإلا كيف يكون مبتدع وهو موافق للأثر؟ يصلح؟ لا يصلح. فكل مبتدع لابد أن يكون مخالفا لماذا؟ للأثر، قاعدة عامة عند جميع المبتدع. كذلك الكلام بالمنسوخ من قواعدهم في الاستدلال، وهذا موضوع كبير جدا، موضوع طرائق المبتدع في الاستدلال تتعمل فيه رسائل جامعية بدون مبالغة، يعني موضوع كبير جدا، طرائق أهل البدع في الاستدلال. فمن طرائقهم في الاستدلال الاحتجاج بالمنسوخ والاحتجاج بالمتشابه، وقضية المتشابه خصوصا مر الكلام فيها، أنهم يتركون المحكمات ويحتجون بماذا؟ بالمتشابه. فهذا كله من شأن أهل البدع. فنتج عن هذا طبعا كما يقول رحمه الله: فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم. فشككوا الناس في دينهم، صار الناس لا يدرون أين الحق وأين الباطل، أين الصواب وأين الخطأ، واختصموا في ربهم، وهذه هي المصيبة الكبرى، كما جاء في بعض الآثار: لا تهلك هذه الأمة حتى تختصم في ربها. يعني هذا أمر عظيم، إنما نختصم في شيء يمكن أن نختصم فيه، الاختصام عن المجادلة المناقشة، نتناقش في شيء نحيط به علما، لكن ربنا تبارك وتعالى كيف نختصم فيه؟ كيف نختصم في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته؟ كيف يقال يعني كيف استوى وكيف يسمع وكيف يبصر، وقضية التشبيه ولو لزم كذا لا لزم كذا؟ ما هذا كله؟ هذا كله إنما جاءنا من عندي اليونان، من عندي الفلسفة، لما عربت كتب اليونان هذه المصيبة التي وقعت في الأمة. وأعجب لهؤلاء الذين يعتبرونها مفخرة الآن، ويقولون يعني صار من مفاخر العصر العباسي ومن عوامل النهضة والثقافة في العصر العباسي أنهم صاروا يقولون الآن من مفاخر العصر العباسي ومن عوامل النهضة والثقافة أنهم عربوا كتب اليونان، ترجموا كتب اليونان. فالله المستعان، ترجمت هذه الكتب فنقل ما فيها من الضلال، صار الناس يتكلمون في الفلسفة وفي قواعد الفلسفة، وخاضوا في ربهم، لأن الفلاسفة خاضوا في ربهم وخاضوا في خلق الكون، وهل العالم قديم أو ليس بقديم، وهذه الأشياء وقضية الأعراض والأجسام وإثبات وجود الرب، كل هذه الأمور التي تكلمت بها الفرق والطوائف في هذه الأمة، كل هذا موروث عن هؤلاء المبتدعة، عن اليونان. قال: وقالوا ليس عذاب قبر، ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة. هذا كله بناء على إنكار الآثار، أنكروا الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنكروا هذه الأمور. والجنة والنار لم تخلقا، هذا أيضا من مذهبهم، ومن مذهبهم أيضا أنهما تفنيان، من مذهب الجهمية، وهذا مشهور جدا، أن الجنة والنار تفنيان، وهذا إنكار لصريح النصوص المتواترة في الكتاب والسنة. قال: وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على إنكار الأثر. قال: فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه. لماذا؟ لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر لله العظيم. إذن عرفنا تأصيل تكفيرهم، أنهم بناء على إنكار الآثار، بناء على إنكار الآيات، ليس فقط من جهة الثبوت ولكن من جهة المعارضة، الذي يقول الجنة والنار لم تخلقا أو لا تبقيان، هذا معارض للكتاب ولا لا؟ هذا يرد الكتاب ولا لا؟ وإن كان لا ينكر الآية، يعني عندما تتلو عليه الآية خالدين فيها أبدا، يقول نعم هي من القرآن، هو لا يكذب القرآن، لا يكذب نفس الآية، يعني لا يقول هذه الآية ليست من القرآن، لكن في حقيقة مذهبه يردها وينكرها. فهذا أمر أوجب تكفيرهم عند العلماء. وقضية رد الأثر هذه قد مرت معنا، شرحنا بالتفصيل هذا الأمر، قلنا ليس كل من رد الأثر كفر، إنما مراد العلماء بذلك أمر معين سبق بيان. كذلك أيضا من الأمور التي أوجبت تكفير الجهمية مسألة التعطيل، وهي من أعظم المسائل التي أوجبت تكفيرها. الجهمية مذهبهم في الصفات كما مر أيضا التعطيل المطلق، لا يصفون الله تعالى بصفة أصلا، ولا يسمونه باسم أصلا، والله عندهم مجرد وجود مطلق، لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم. هذه صفة العدم، هذه صفة ماذا؟ العدم. لو أنك أردت أن تصف عدما فإن العدم هو الذي ليس له صفة، هو الذي لا تستطيع أن تقول أين هو مثلا، لا تستطيع أن تقول هو في صفة، هو يتصف بكذا إلى آخره. ولهذا قال السلف: المعطل يعبد عدما كما أن المشبه يعبد صنما. فمذهب التعطيل مذهب يصف الله تعالى بصفة العدم، وأي نقص بعد هذا؟ هذا كفر بالإجماع، واضح؟ ومن تتبع مذهبهم، يعني ذكرنا مسألة الجنة والنار، وكذلك أيضا من المسائل في باب الإيمان، قولهم في الإيمان: الإيمان مجرد المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، وإن لم يقر به أصلا، يعني مجرد أن يعرف أن الله تعالى هو خالقه فهذا وحده يكفي لإيمانه. هذا المذهب كفر بإجماع السلف، لأنه يستلزم تكذيب نصوص الكتاب والسنة والحكم بإيمان إبليس وفرعون واليهود، كل هؤلاء كانوا عارفين لله سبحانه وتعالى. فالحاصل إذن أن الجهمية كفار، بدعتهم مكفرة لا شك في هذا. ثم تكلم بعد ذلك على أمر تكلم عليه قبل ذلك، وهو الفتنة التي وقعت على يد هؤلاء في أيام بعض الخلفاء، وما حصل من البلاء العظيم للإسلام والمسلمين. ثم ذكر بعد ذلك انتهاء الفتنة على يد المتوكل رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والسنة خيرا. وبين رحمه الله في الأخير أنه لا يزال في الناس بقايا يعملون بكلامه. قال: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. ولا يزال الأمر هكذا، وهذا من تقدير الله تعالى لهذه الأمة لحكمته البالغة، أنه لا بد من الابتلاء والتمحيص، ولا بد من وقوع هذه الأمور حتى يحصل هذا الأمر الذي اقتضته حكمة الله عز وجل. فلا يزال في الأمة، ونسأل الله تعالى يعني السلامة والعافية، لا يزال في الأمة من يدعو للبدع والضلالات، نسأل الله أن يحفظنا جميعا. نعم.
والله أعلم أنه لم تجد إلا من الدعاء أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع.
هذه مسألة عظيمة يا إخواني، فيها تنبيه على أمر عظيم، وهو خطورة الهمج أتباع كل ناعق. من الأمور التي يتفطن لها صاحب السنة عموما وطالب العلم خصوصا، ولا سيما من كان داعية إلى الله تعالى، لابد أن يتفطن للجانب المختلف عند العوام. العوام عندهم جانبان، هناك جانب إيجابي وهناك جانب سلبي. إذا تحقق الجانب الإيجابي فالعوام أعون الناس لطالب العلم، وأشدهم نصرا له، وأقواهم إقامة لدينه. وإذا تحقق الجانب السلبي فهم أخطر الناس عليه، ولا يضره أحد ما يضره هؤلاء. كيف يكون هذا؟ التأصيل بارك الله فيكم أن العوام على فطرتهم، وكلمة عامي إنما هي مشتقة من العمى، لأن الأعمى يحتاج إلى من يقوده. فالعامي إنما سمي عاميا لأنه منقاد يحتاج إلى من يقوده، ليس له تمييز، ليس له إدراك، يعني تمييز بين الحق والصواب، يعني مش عدم إدراك بالكلية، لكن ليس له قدرة استقلالية على التمييز بين الحق والباطل، ولا سيما في مسائل الدين والشرع. فبالتالي يكون معرضا لمن يقوده، يمكن أن يقوده أي شخص كيفما يشاء، وأن يوجهه كيفما يشاء. فهذا الجانب إذا تحصلت فيه الصفة الإيجابية بأن يكون العوام على فطرتهم من غير تغيير، لأن الفطرة تغير، صحيح؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا بقيت فطرة العوام كما هي بدون تغيير فإنهم يكونون من أثبت الناس، لأن العامي بناء على فطرته وبناء على ما يمكن أن نسميه تجاوزا بالتعصب، لأن التعصب ربما يكون محمودا في بعض الأحيان، حتى أنه كان من العلماء من يذكر في مناقبه كان متعصبا للسنة، هكذا يقال بالحرف في كتب التراجم، يقولون كان متعصبا للسنة. فالتعصب ربما يكون محمودا في بعض الأحيان، فالعوام فيهم هذا أيضا، فإذا بقوا على فطرتهم وعلى ما نسميه بالتعصب فإنهم يكونون من أعون الناس لصاحب الحق، وينصرونه ويؤيدونه ويكونون دعامة قوية له. وأما هذا الأمر إذا حصل له التغيير، إذا انتكست فطرة العوام أو تغيرت ووصل إليهم أن الباطل هو الحق وتعصبوا له، فإنهم يصيرون من أخطر الناس على الحق وأهله، وما أكثر الوقائع حتى في زمن الفتن الذي نعيشه الآن وأنتم تدرون جميعا كم من واقعة تسلط فيها العوام على أهل الحق بالإيذاء المادي والمعنوي، وصاروا من أعظم الأسباب المعوقة للدعوة وأهلها. كيف حصل هذا؟ لما تغيرت فطرتهم واقتنعوا بالباطل للأسف على أنه هو الحق وتعصبوا له وعقدوا الولاء والبراء عليه. فقول الإمام رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، هذا الكلام يصدق على هذه الصفة السلبية إذا تحققت في العوام، إذا صار العوام على هذه الصفة السلبية فنعم يكونون من أخطر الناس، ويتعصبون للبدع ويشنعون أشد التشنيع على الحق وأهله. الآن إذا أردت أن تكلم واحدا بهذه الصفة، يعني حتى في مسائل التوحيد والشرك وفي مسائل التوسل والاستشفاع وهذه الأمور، فإنك تجده ونسأل الله السلامة لا يؤثر فيه شيء، وأنتم تكرهون آل البيت ولا تحبون آل البيت ولا تحبون النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم كفار، وهكذا يقول بعضهم حتى يعني يكفر أهل الحق والله المستعان، أنتم كفار، أنتم لستم مسلمين، أنتم لا تحبون الإسلام، ويشنع بهذا ويكون أمرا يعني في غاية السوء حقيقة. وأما على الجانب الآخر المشرق، إذا كان العامي فعلا على فطرته واقتنع بالحق ويعني تمسك به، فإنه يكون على غاية عظيمة ويكون من أعون الناس للحق وأهله بفضل الله تعالى. وأما أتباع كل ناعق الذين يميلون مع كل ريح، يقول: فمن كان هكذا فلا دين له. كيف فلا دين له؟ لأنه متنقل، أتباع كل ناعق، يعني الآن ناعق له ناعق بأمر معين يتبعه، غدا ناعق له ناعق بأمر آخر يتبعه، بعد شهر، بعد سنة، هكذا يميلون مع كل ريح. الآن يعني كما نقول نحن بالتعبير الموجة، يعني الموجة الآن مثلا تسير في اتجاه معين فهو معها، الآن مثلا هناك موجة في انتقاد الحاكم ينتقد الحاكم، هناك موجة في الرضا عن الحاكم يرضى عن الحاكم، يعني في مشكلة عنده على حسب الهيش، على حسب على حسب يعني الأمر السائد في المجتمع. طيب مثل هذا يثبت على دين يا جماعة؟ ما يثبت على دين، لأنه الآن يكون على دين وغدا يغيره وبعد غد يغيره، الآن مثلا المصلحة تقتضي عدم الخروج على الحكام، إذن هو سلفي يقول لا نخرج على الحكام، الآن ما حصل فساد وحصل مصائب والبلد يعني ستضيع هذه الأشياء، إذن يكون إيش سلف. طيب الآن الحاكم يعني صار منه ما صار الله يهديه ويصلح حاله وهو غير راض عنه، فعل وفعل، فصارت الموجة مع الخوارج يخرج يقول لا نغير والثورة والتغيير وهذه الأشياء، عرفت؟ إذن لا يكون له دين، الآن هو على الحق بعد قليل صار على الباطل والعياذ بالله. فمعنى قوله فلا دين له أنه لا يثبت على دين، لا يثبت على شيء معين. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هذه قاعدة مهمة في مثل هذه الآيات، أن الاختلاف يجيء من بعد العلم، من بعد ما يحصل العلم والهدى يقع الاختلاف، هذه هي المصيبة، هذا هو الذي كان في من قبلنا وهو الموجود في هذه الأمة. الاختلاف في هذه الأمة جاء بعد العلم والهدى، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، والأمر واضح، لا توفي صلى الله عليه وسلم إلا وتركنا على الإيه؟ على البيضاء، ليلها كنهارها، ما في شك، ما في إشكال. ومع ذلك اختلف الناس من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فالصورة واحدة والسبب واحد. الصورة أن الاختلاف وقع بعد الهدى والعلم، والسبب هو البغي والعدوان. فهذا هو السبب الذي أوقع الاختلاف في من قبلنا، وهو السبب الذي أوقع الاختلاف في هذه الأمة. فالأمة أيضا ما اختلفت من بعد ما جاءها العلم إلا بغيا وعدوانا، هذا يريد أن يظهر على الحق، يريد أن يكون هو وحده صاحب الحق، ويريد لغيره أن يكون على الباطل، هذا يريد أن يستقل بفهمه، يريد أن يستقل بإدراكه للدين، ويريد أن يفرض رأيه على الآخرين. إذا تأملت في كل بدعة فإنك تجد أن أصلها هكذا، ونسأل الله السلام. نعم.
ولو أعلم أنه لا يزال الناس في عصارة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
ما أحسن هذا التعقيب من الإمام رحمه الله. إذن ليس معنى انتشار البدع وكثرتها وكثرة من يدعو إليها، وليس معنى أن البدع تجيء من العوام والعوام هم الغالبون، ولا شك أغلب الأمة من قبيل العوام، ليس معنى هذا أن الحق مطموس بالكلية لا يظهر، بل لا يزال في الأمة من يدعو إليه وإن كان رجلا واحدا. هذا تصديق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال في أمتي طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذه مسألة مستقلة يتكلم فيها العلماء، لا بد من قائم بالحق، لا بد أن تعتقد هذا بالمناسبة. يعني هذا الكلام ليس يعني على سبيل مثلا المنهج يعني أو الدعوة أو الموعظة، لا، هذا أمر عقدي بالمناسبة. يجب أن تعتقد هذا، يجب أن تعتقد أنه لا بد في الأمة من قائم بالحق إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، إلى أن يأتي آخر الزمان الذي يرفع فيه الحق بالكلية. لكن حتى هذا الوقت، حتى يأتي هذا الوقت، لا بد أن تعتقد أنه لا بد أن يكون الحق في الأمة، ولا بد أن يكون ظاهرا. يعني هذه مسألة عظيمة جدا، حتى من التفريعات التي تنبني عليها نستفيد منها، حتى في الناحية الأصولية، حتى من ناحية الإجماع السكوتي. يعني شوف المسألة وصلت إلى أين. فالمسألة من عظمها وأهميتها أنه لا بد أن تعتقد أن الحق ظاهر، لا يجوز أن يكون مكتوما، لا يجوز أن يكون مكتوما. من الفوائد أيضا أننا نرد بهذا على الرافضة، من أعظم الردود على الرافضة هذه المسألة، لأن الرافضة ما مذهبهم؟ أن الحق مكتوم مطموس مع صاحب السر، مع الغائب الذي معه مصحف فاطمة والذي هو يعني مختبئ في السرداب، لم يظهر بعد ولم يخرج بعد. هذا ليس من مقتضيات حكمة الله تعالى. من الردود عليهم أيضا للفائدة في هذا أن من مذهبهم أن الله تعالى يجب عليه اللطف بالخلق، فنقول: كيف يجتمع هذا مع اللطف بالخلق؟ هل من اللطف بالخلق ومن رحمتهم ومن الإحسان إليهم أن يكون الحق مكتوما عنهم لا يظهر أبدا، وأن يكون صاحبه مجهولا لا يعلم عنه شيء، ولا يدرك له حس ولا خبر، ولا سلطان له ولا شوكة له؟ أين اللطف بالخلق؟ أين الرحمة بهم؟ فهذا كله مما ينبني على هذا الأصل العظيم الذي هو أنه لا بد في الأمة من قائم بالحق، ولا بد أن يكون ظاهرا واضحا، ولا يشترط أن يكون لجميع الأمة، هو ظاهر يعرفه من يطلبه، من طلبه حصل عليه، هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه يكون ظاهرا للأمة كلهم، لأن هذا بطبيعة الحال ليس موجودا. هناك في الأمة كثير مغيبون عن الحق، لا يصل إليهم ولا يعرفون عنه شيئا. فليس المراد يا إخواني أنه يكون ظاهرا لكل أحد، وإنما المراد أنه ظاهر في نفسه، ليس مكتوما، ليس خفيا، وإنما يحصل عليه من طلبه وسعى إليه. نعم.
ولو أعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب.
هذه أيضا مناسبة جدا للكلام السابق، بما أن أهل الحق لا يشترط فيهم أن يكونوا كثرة، فالعلم إذن لا يعتبر بالكثرة. بما أن أهل الحق لا يشترط فيهم أن يكون عندهم شوكة وقوة وسلطان وما أشبه ذلك، فكذلك العلم الحقيقي لا يشترط فيه هذا. فلما نبه رحمه الله على أن الحق لا يشترط فيه كثرة عدد، وعلى أن أهل الحق لا يشترط فيهم ذلك، أراد أن ينبه على قاعدة العلم عموما، لأن أهل الحق هم الذين معهم العلم، العلم لا يكون إلا عندهم. وعلى سبيل الفائدة لا يقال للمبتدع عالم على سبيل الإطلاق. ليه بنقول على سبيل الإطلاق؟ لأنه في عالم بالأصول، عالم بالحديث، عالم باللغة، وهو مبتدع إيه؟ قح، من أئمة المبتدع. الزمخشري إمام في البدعة، وهو أيضا في اللغة رأس، وقد نقل عنه غير واحد من الأئمة في هذا الباب، صحيح؟ لكن لا يقال له عالم بالإطلاق، هذا غلط، ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف ولا منهجهم أنه يقال للمبتدع عالم، العالم فلان، هذا غلط، ليس صحيح، واضح؟ فالعلم بهذه الصفة لا يكون إلا لأهل السنة، ولا يوصف بهذه الصفة إلا من كان من أهل السنة. فأهل الحق هم أهل العلم، أهل السنة هم أهل العلم. فكما أن أهل السنة لا يشترط فيهم كثرة، فكذلك العلم لا يشترط أن يكون بكثرة. العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية أنه يكون عنده من الأحاديث الآلاف، ويكون عنده من الأسانيد الآلاف، ويكون له من الشيوخ المئات، لا يشترط هذا في العلم ولا في العالم. وليس بكثرة الكتب، لا يشترط في العالم أن يكون عنده مكتبة عظيمة كبيرة فيها من الكتب المئات والآلاف، وأن يكون عنده من المخطوطات ومن كذا ومن كذا، لا يشترط. هذا من ناحية الاقتناء، ومن ناحية أيضا التصنيف، لا يشترط في العالم أن يكون مصنفا لعشرات ومئات الكتب، بل لا يشترط فيه أن يكون مصنفا أصلا. وكم من العلماء ولا سيما من السلف من لم يكن له تصنيف أصلا، حتى أن بعض العلماء المتأخرين كان من طريقته أنه لا يصنف. يعني ذكر هذا مثلا عن الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، أنه كان لا يحبذ التصنيف ولا يختار، يقول لماذا أصنف قد كفونا الأولون. وأذكر عن شيخنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى ومتع بحياته، أنه ذكر في بعض المجالس، الشيخ حسن بالمناسبة له بعض الرسائل، لا أدري يمكن وقفتم عليها ولا لا، في بعض الرسائل في أحكام الحج وفي أحكام الصيام. فذكر الشيخ حفظه الله أن أخاه الشيخ محمدا أنكر عليه وقال له لماذا تصنف، يعني إيش الفائدة من هذا، هذا موجود في الكتب، كتبه العلماء وبينه العلماء. فكان هذا من طريقته رحمه الله، كان بعض العلماء يختار هذا. ذكر أيضا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما تذكرت الآن، كان من مذهبه أيضا أنه لم يكن يصنف، وكان من أئمة عصره، لذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان من علماء عصره العاملين. الشيخ عبد الرزاق كان من مشايخ ابن باز والأئمة، ولم يكن من مذهبه التصنيف. وإذا رجعت إلى عهد السلف كما قلت لكم، فما أكثر الأئمة الذين لم يكن لهم تصنيف. فليس من شرط العالم أن يكون مؤلفا أو مصنفا أو جامعا لكذا أو كذا. إنما العالم من يا إخواني؟ قال إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. إذن العالم إنما يشترط فيه التمييز. هذا مبحث منهجي عظيم جدا. حقيقة العلم التمييز بين الحق والباطل، وهذا هو تعريفه عند العلماء. العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. فلا يشترط في العلم قدر زائد على هذا. من عرف الحق بدليله فهو عالم على حسبه. هناك العالم الذي له الاستنباط والترجيح والإفتاء، هذا أمر آخر. هو الذي يعرف الحق بدليله استقلالا، يعني له أن يستقل بفهم الدليل واستنباط الحكم من الدليل. وهم في هذا يتفاوتون، فهناك المجتهد المطلق، وهناك المجتهد في حدود المذهب، وهناك المجتهد في كذا. وفي عصرنا الآن الاجتهاد في عصرنا الآن وحتى من عصور متطاولة إنما يقتصر على فهم الدليل واستنباط الحكم من الدليل، أن هذا الدليل يفهم منه كذا ويستفاد منه في مسألة كذا. كما تجد مثلا، يعني لو ضربنا المثال بالمتأخرين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما كان يستدل بآية كذا أو حديث كذا على مسألة معينة، إذن هو عنده فهم، عنده إدراك وآلة أن هذا الدليل يستفاد منه في مسألة كذا، وأنه يفيد الحكم الفلاني. هذا هو المقصود، لئلا يقال مسألة المجتهد المطلق وانعدام المجتهد المطلق، دعك من هذا. واضح؟ فهذا هو العلم يا إخوان. ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بإدراك الحق والتمييز بينه وبين الباطل واتباع العلم والسنة. فليس للمبتدع حظ في هذا. ولا يشترط في العالم الذي هو من أهل السنة والجماعة أن يكون مكثرا من المعلومات، أن يكون مكثرا من المصنفات. يعني هذا الكلام نستفيد به في الرد على من شنع على بعض شيوخنا وعلمائنا وقال يعني فلان لا يصح أن تسموه عالما، لأنه يعني ليس مكثرا، ليس عنده من الحفظ، ليس عنده من الاطلاع، ليس عنده من كذا. نقول يا أخي حسبك أنه متبع فيما نحسبه، أسأل الله تعالى لنا وله الثبات حتى الممات. حسبك أنه متبع، حسبك أنه علمه صاف ليس عنده تخليط. هذا هو المراد يا إخواني. ليس المراد كما يقول هؤلاء الحدادية وأشباههم أنه يحفظ النونية ويحفظ الأربعين ويحفظ الخمسين ويحفظ إيش هذا الكلام؟ من اشترط هذا في العالم؟ من اشترط هذا في العالم؟ ولهذا كما قلنا غير مرة، حقيقة أمرهم يا إخواني تنتهي إلى الطعن في أئمة السلف. مذهبهم لا يستقيم إلا هكذا، ومن طرد منهم مذهبه فإنه يطعن في أئمة السلف، كما فعل الحداد نفسه، طعن في الإمام أحمد رحمه الله. المفروض أن الحدادية يقولون نحن على إيه؟ على منهج السلف، ونحن الذين نجدد منهج السلف، وبقلنا ما أدري 1000 سنة ولا كام قرن ما أحد يفهم السلف، منهج السلف حتى فهمناه نحن، هكذا يقولون. حتى قالوا القضية عند الحداد تنتهي تقريبا إلى رأس 300 أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك لا يعتبر بأحد. طيب على مذهبه هو لو أنه طرده والتزمه سيطعن في أئمة السلف، في من أئمة السلف من كان مشهودا لهم بالعلم والفضل والاستقامة في هذه الأمة، وما كان عندهم إلا القليل. من الصحابة من كان لا يحفظ القرآن كله، من الصحابة من كان لا يحفظ القرآن، حتى ذكروا أن ابن عمر رضي الله عنهما حفظ البقرة في 8 سنوات. والآن تجد هؤلاء المخذولين يغمزون في الناس، فلان ما يحسن يفعل، وفلان لا يحفظ، وفلان لا يدري، وفلان كذا. يا أخي ابن عمر حفظ البقرة في 8 سنوات، فما هذا الذي تصنعه؟ فلان لا يحفظ البقرة، لا يحفظ سورة كذا، لا يحفظ شطر القرآن، لا ما العيب في هذا؟ ما العيب في هذا؟ طالما أنه مستقيم، وطالما أنه الحمد لله ليس عنده بدع ولا ضلالات ولا انحرافات. هذا هو الذي يهمنا، أن ما يبلغه للناس يكون صحيحا، لا يأتي بمعلومات خاطئة، لا يأتي بكلام لأهل البدع، بكلام لأهل الجهالة. هذا هو الذي يعنينا يا إخوان. لا يعنينا إطلاقا أن يكون قد قرأ مجموع الفتاوى أو فتح الباري أو جرد كذا وكذا من المطولات أو كتب الأبحاث أو صنع أو صنع. هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا ملزما. واضح؟ ويعني هذا الكلام في الحقيقة يطول جدا، ولعلنا نتكلم فيه إن شاء الله تعالى ضمن سلسلة النصائح بمزيد من التفصيل. لكن حقيقة هذه العبارة أو هذه الجملة للإمام رحمه الله عظيمة الفائدة. العالم حقا هو المتبع، من اتبع العلم والسنة، ولا يمتنع أن نسميه عالما. ما المانع من هذا؟ لا يشترط في هذه التسمية أن يكون الشخص عنده كذا وعنده كذا من الأمور التي سبق شرحها. ولهذا من خالف الكتاب والسنة يقول رحمه الله فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. يعني المقياس عندنا مضطرب حتى في شأن المخالفين. المخالف لا يقال له عالم وإن كان كثير العلم والكتب، إنما هو مبتدع كما ذكرت لكم، وهذا فيه الآثار عن السلف. لا يقال للمبتدع عالم بوصف الإطلاق مهما بلغ ومهما كان عنده من العلم ومهما وصل إلى درجة الإتقان في العلوم الشرعية أو في علوم الآلات أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسمى عالما على وجه الإطلاق. نعم أكمل.
قال وأعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من أهل السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
هذا راجع إلى ما سبق. إذا كان لا يجوز الكلام في دين الله تعالى بالرأي والقياس على التفصيل الذي سبق شرحه من قبل، وإذا كان لا يجوز تأويل دين الله سبحانه وتعالى على غير وجهه، فلا شك أن من وقع في هذا فقد قال على الله بغير علم. والله تعالى حرم القول عليه بغير علم أشد التحريم، حتى أنه ذكره بعد الشرك في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فذكر القول عليه بغير علم بعد الشرك، وحسبك بهذا دلالة على خطورة هذه المسألة. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والله تعالى نهى عن التكلف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وما أنا من المتكلفين، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم متكلفا ولا بعث بالتكلف ولا أمر بذلك. فالذي يقول على الله بغير علم يتصور الأشياء التي لا علم له بها، يتكلم في الله تعالى في ذاته في أسمائه في صفاته في غير ذلك من المسائل، فهذا كله من التكلف ومما يخالف دين الله عز وجل. يكفي هذا إن شاء الله.